منها الثغرة التي تمكن منها عمرو بن ود العامري لعنه الله ومن معه، فدخلوا معها كما هو معروف في السير. فالمقصود أن يوم الخندق هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا في هذا اليوم برمي النبل، ورمي النبل ليس كالقتال باليد، والمراد بالقتال المنفي بالآية قتال اليد الذي يلتحن فيه الجيشان ويلتحن فيه الصفان، وذلك لم يقع ولم يحدث، وإنما كفى الله عز وجل المؤمنين شره ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ففي يوم من هذه الأيام التي رابط فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع المعروف، اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بصد العدو. يقول ربيع عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. قوله عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى: فيه دليل على إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في إثبات عذاب القبر ونعيمه إلا الفلاسفة وغيرهم من أهل الأهواء ممن لا يعتد بخلافه. يقول: حمل الله قبورهم وبيوتهم نارا، دل هذا اللفظ على أن القبر والعياذ بالله قد يملأ نارا على صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك صح في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف القبر بكونه حفرة من حفر النار، نعوذ بالله عز وجل من ذلك، ونسأله أن يجعله روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار. وقوله في الرواية الأخرى: حشى الله أجوافهم، فيه دليل على أن العذاب واعد، فهناك عذاب والعياذ بالله يكون على ظاهر الجسد، وهناك عذاب يكون في باطن الجسد، وهناك عذاب يختص بالأعضاء، والله تبارك وتعالى أعلم بالكيفية التي يتم بها ذلك. فهناك عذاب تملأ فيه الأحشاء جحيما ونارا، نسأل الله السلامة والعافية. وقد دلت النصوص على ذلك حتى لمن كان ميتا على أهل من أهل الإسلام أنه قد يعذب والعياذ بالله في طعم النار في جوفه، ومنهم من أكل مال اليتيم ظلما والعياذ بالله، فإنه والعياذ بالله يأكل نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. على أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، من العلماء من قال إنه يكون عذابهم والعياذ بالله في أجوافهم، لأنها معصية متعلقة بالجوف، فكما تنعم بمعصية الله بهذا الجوف كذلك يعذب والعياذ بالله به. وكذلك كما مر معنا في من يتساهل في غسل بعض أعضاء الوضوء أنه يعذب، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. وكذلك قال لمن تختم بالذهب أنه كية من نار، نسأل الله السلامة والعافية. وأنه إذا كان يحب أن يكون له جمرة فليلبس. وكذلك قال للمرأة التي كانت تلبس السوارين لا تزكيهما، قال: هما حسبك من النار. كل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أصناف العذاب التي تكون للأعضاء. وفي هذا الحديث وفي هذا اللفظ من هذا الحديث دليل على هذه المسألة أيضا، فكل من عصى الله بجارحة والعياذ بالله فإنه يعذب بتلك الجارحة. وقوله عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، وفي رواية: حشى الله. والحشو أشد مكالا وعذابا، لأن الامتلاء مطلق، لكن الحشو يكون أبلغ والعياذ بالله في الامتلاء. ولذلك احتاط الراوي فقال: ملأ أو حشى الله. وهذا يدل على دقة الصحابة وتحفظهم في الرواية رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، كي المراد بهذا اللفظ التعليل أي فعل الله بهم هذه العقوبة، لأنهم تسببوا في إضاعة هذا الأمر العظيم عن الصلاة. وفي هذا دليل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الصلاة، وفي قوله: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. البيوت قد تملأ نار، وقد يستشكل إنسان فيقول: كيف تملأ القبور البيوت نارا؟ فإن كان المراد به الدنيا ورد الإشكال، وإن كان المراد به الآخرة فلا إشكال. أما في الدنيا فإنها تكون نارا معنوية والعياذ بالله، ذلك أن العبد إذا عصى الله عز وجل لو كان في أشد ما يكون من النعيم والترف، فإن الله يعذبه بذلك الترف، فإن النعيم نعيم الروح لا نعيم الجسد. ولذلك قد تجد الكافر على نعمة ومنة عظيمة من الله، لكنه في ضيق وظنن ونكد لا يعلمه إلا الله، فيكون في هذه العبارة على هذا الوجه تجوز في اللفظ، أي جعلها الله نكالا وعذابا كعذاب النار الحسي. وقوله عليه الصلاة والسلام: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، كان هذا في بداية الإسلام، يؤخر الرجل الصلاة عن وقتها لمكان الاشتغال بالقتال، حتى نزلت آية صلاة الخوف، كما في الصحيح من حديث صالح بن خوات رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف: فلما شرعت صلاة الخوف لم يجد للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وهذا هو الذي نص عليه العلماء رحمهم الله، فتأخير الصلاة عن وقتها على هذا الوجه إنما المراد به إبدان الرخصة لا وقت العزيمة الآن. فإذا حصلت العزيمة، فبعد أن حصلت العزيمة وجب على كل مكلف أن يصلي الصلاة ولو كان في حال القتال. فالجندي إذا كان في المعركة وحضر وقت القتال ولم يستطع أن يرفع نفسه، فإنه يصلي على قدر استطاعته، ولو كان مستلقيا على ظهره أو على بطنه أو راكبا آلة حربه. فالمقصود أنه يصلي على حالته، لا يكلف الله إلا نفسا إلا وسعها، كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك في مسألة الصلاة حال المسايقة وهي القتال. وأشار الحق تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي صلوا وأنتم رجالا وركبانا تضربون العدو وتذكرون الله عز وجل. وقوله: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد صلاة معينة، والمراد بها صلاة العصر، كما بين ذلك في الرواية التالية لهذه الرواية، إذ دلت دلالة واضحة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال العلماء: وصفت هذه الصلاة بكونها وسطى أي فضلا، فهي أفضل الصلوات، كما يقال فلان وسط قومه أي أفضلهم عدالة ونزاهة ونبلا. فالمقصود أنها أفضل الصلوات هذه الصلاة، وهي الصلاة الوسطى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة الوسطى ما هي، وذلك على أقوال، منها أشهرها عشرة أقوال. القول الأول أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وبهذا القول قال زيد وعائشة وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري، ويحكى عن عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع قالوا إن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، قالوا لأن وأوردوا في ذلك النص عن عائشة رضي الله عنها قالوا إنما كانت صلاة الظهر أفضل الصلوات، لأن الناس في الغالب يكونون على تعب وشدة وظنن، لأنه وقت يصعب فيه الخروج إلى الصلاة والمحافظة عليها لمكان الهجير والشمس فوصفت بذلك. القول الثاني قالوا ولأن صلاة الظهر بين صلاة النهاريتين بين صلاتين نهاريتين هي صلاة الصبح وصلاة العصر، وقالوا لأنها وسطى بين صلاة تقصر وصلاة لا تقصر، فالصلاة التي تقصر هي العصر والصلاة التي لا تقصر الفجر. القول الثاني أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وبهذا القول قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي على قول، وأحمد رحم الله الجميع، وهو محكي عن بعض السلف من أهل الحديث. وهذا القول احتجوا بما ثبت بالصحيح من هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام صلاة شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قالوا ولأن صلاة العصر وسطى لأنها تقع بين صلاتين إحداهما نهارية والثانية ليلية، فكانت وسطى من هذا الوجه، ولأنها بين صلاتين إحداهما تقصر وهي الظهر والثانية لا تقصر وهي المغرب. القول الثالث الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب، وهو مروي عن قبيصة بن أبي ذؤيب الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وأصحاب هذا القول لهم صورة الفعل، ذلك أن صلاة المغرب تقع بين صلاتين تقصران هما صلاة العصر وصلاة العشاء، ولأن صلاة المغرب تقع بين صلاة بين صلاة نهارية وصلاة ليلية فهي وسطى من هذا الوجه. القول الرابع إن الصلاة الوسطى هي صلاة العشاء، وهو قول محكي دون ذكر قائله، وقال ويقولون في التعليل لهذا القول إنه يقع بين إن صلاة العشاء وسطى لأنها تقع بين صلاتين لا تقصران هما صلاة المغرب والفجر، ولأنها بين صلاتين إحداهما نهارية والأخرى ليلية. القول الخامس إن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وبهذا القول قال جابر بن عبد الله، وبه قال الإمام مالك والشافعي في قول رحم الله الجميع يقولون إن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، واحتجوا بما ورد في الأحاديث من التأكيد على صلاة الصبح، وأن الله تبا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكدها وندب إلى فعلها. وهذا القول وهنا وأما القول السادس قالوا إن الصلاة الوسطى مبهمة لا تعرف، أي أن الله عز وجل أخفاها كما أخفى ليلة القدر وأخفى كذلك ساعة الجمعة. وهذا القول يؤكده حديث جابر في الصحيح من أنه كان في أول ما أنزل من القرآن حافظوا على الصلاة الوسطى وصلاة العصر، ثم نسخ ذلك بقوله حافظوا على أول ما نزل حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، ثم نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فكان بمثابة النسخ عند هؤلاء واعتبروه إبهاما بعد التعيين. أما القول السابع فقالوا إن المراد بالصلاة الوسطى صلاة الجمعة، وهو محكي عن بعض السلف. والقول الثامن إن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح والعشاء، والقول التاسع إن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح والعصر معا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكدهما، ووردت النصوص الصحيحة بفضلهما وعلو شأنهما. القول الأخير إن المراد بالصلاة الوسطى جميع الصلوات المفروضة، وهذا القول توجيهه أنهم قالوا إن قوله تعالى حافظوا على الصلوات المراد به الصلاة عموما سواء كانت مفروضة أو غير مفروضة، وقوله تعالى والصلاة الوسطى المراد به الصلاة المفروضة، فكان في هذا دليل على أن الصلاة الوسطى المراد بها صلاة الفرض، وهي أوسط الصلوات بمعنى أفضلها وأعلاها شأنا. وأصح الأقوال والعلم عند الله أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لورود النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتعيينها. والله تعالى.
هذا السائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السائل يقول: في أي ساعة يكون ثلث الليل الأول والثاني والثالث؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في كيفية حساب الليل من ناحية ثلثه الأول، وكذلك الثلث الأوسط والثلث الآخر. فمن العلماء من قال يحسب الوقت الذي بين غروب الشمس وبين طلوعها، وقالوا يقسم على ثلاث. ومنهم من قال إنه يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا هو أصح الأقوال، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون، فدل هذا على أن الفجر بداية النهار. وبناء عليه إنه يحسب الإنسان القدر الذي بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر الصادق، وهذا يختلف باختلاف الشتاء والصيف. ثم بعد ذلك يقسمه أثلاثا، ويكون تجزئة الليل على حسبه. والله تعالى.
هذا السائل يقول: إذا كان الإنسان وخصوصا في رمضان يحتاج للنوم بعد المغرب لكي يتقوى على صلاة التراويح، وعنده من يوقظه لصلاة العشاء، فهل يجوز له النوم؟ وهل النوم محرم أم مكروه؟
هذه المسألة مبنية على تعليل النص، فمن قال إن النهي عن النوم قبل صلاة العشاء معلل بكون المصلي قد تفوته صلاة العشاء، حينئذ يستقيم على قوله إذا وجد من يوقظه لصلاة العشاء كان له أن ينام. والذي يظهر أن النص على إطلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل عنه في ذلك، لكن النوم ليس بمحرم وإنما هو مكروه، أي خلاف الأولى. فالأولى أن الإنسان لا ينام. ومن العلماء من اختار القول باستثناء من كان على شدة من التعب والضنا كأن يكون في سفر ونحوه، وهو اختيار الوالد رحمه الله. والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: هل الكراهة في النوم قبل صلاة العشاء والمغرب أم قبل العشاء فقط؟ كأنه يعني نفس السؤال السابق.
نعم، الكراهة قبل العشاء، وأما قبل المغرب فليست هناك كراهة، وإنما ذكروا أن نومة العصر ليست لطيبة، وليس هناك نص يدل على كراهتها إلا حديث عائشة عند ابن ماجه أن من نام بعد صلاة العصر فوجد شيئا في نفسه أو أصابه شيء في نفسه فلا يلومن إلا نفسه، ولكنه حديث ضعيف. والله تعالى.
هذا السائل يقول: متى وقت الصلوات النوافل بعد الصلوات المكتوبات وقبلها، ومتى تنتهي هذه الأوقات؟
أما وقت النافلة فإن النافلة يشرع أداؤها ليلا ونهارا إلا ما قيد الشرع ومنع منه، كالصلاة بعد صلاة الصبح والصلاة بعد صلاة العصر وحين يقوم قائم الظهيرة أي عند انتصاف الشمس في كبد السماء. هذه ثلاثة أوقات يمنع فيها فعل النافلة، وهل ذلك شامل لذوات الأسباب أم هو مطلق شامل لكل نافلة؟ وجهان للعلماء، وسيأتي إن شاء الله بسط الخلاف في الحديث القادم إن شاء الله تعالى، أعني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر. وأما حين يقوم قائم الظهيرة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ساعة تسعر فيها أبواب جهنم، أي ساعة عذاب وليست بساعة رحمة. وهذه الساعة ضبطها العلماء، ضبطها بعض الذين لهم دراية بمسير الشمس بمقدار 5 دقائق فما دون، وهي يعني عند انتصاف الشمس في كبد السماء، يعني عند انتصاف النهار، ويحسب ذلك يعرف بحساب أهل الخبرة والله تعالى.
هذا أيضا سؤال يقول: الرجاء أن تذكر لنا أول وقت كل صلاة مكتوبة وآخر وقتها باختصار، وآخر وقت صلاة النافلة من الليل.
هذا أظن ذكرناه في المجلس الماضي، هذا يدل على أنه لم يحضر المجلس الماضي. نحن قلنا صلاة الفجر يبتدئ وقتها، صلاة الفجر يبتدئ وقتها من طلوع الفجر الصادق، يبتدئ وقتها من طلوع الفجر الصادق، وينتهي وقت الاختيار إلى الاصفرار، يعني بمعنى قرب طلوع الشمس. ثم بعد ذلك يبتدئ وقت أهل الأعذار إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت الاختيار ووقت الاضطرار. الثاني وقت الظهر، ويبتدئ من الزوال، من زوال الشمس، وينتهي على أصح الأقوال وقول الجمهور إلى حين يصير ظل كل شيء مثله. نحن قلنا في الفجر الاضطرار إلى الإسفار، وليس الاضطرار، الإسفار يعني ظهور، يعني قبل طلوع الشمس بأمد، بحيث يعني يكون طلوع الشمس قريب جدا، تتهيأ الشمس للطلوع. وأما بالنسبة لوقت الظهر فمن الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وقت العصر لحين يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه على قول، والصحيح إلى الاصفرار لحديث ابن عمر: ووقت العصر ما تصفر الشمس. فإلى الاصفرار. ثم بعد الاصفرار يأتي وقت الاضطرار إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس في العصر انتهى وقت الاختيار ووقت الاضطرار. والوقت الرابع وقت صلاة المغرب، ويبتدئ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. ثم وقت العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل على الصحيح من أقوال العلماء، خلافا لمن قال إن وقتها ينتهي إلى الثلث، والله تعالى. أما الشق الثاني من السؤال وهو عن آخر صلاة الليل، فصلاة الليل تنتهي إلى السحر، فإذا أسحر الإنسان أي بلغ وقت السحر فإنه يسن له أن يوتر وأن يكثر من الاستغفار. وهنا أنبه على أنني كنت أقول إن الأفضل في السحر أن يجمع بين الصلاة والاستغفار، ولكنني أعدل عن ذلك إلى القول بفضيلة الاستغفار وحده، وذلك بثبوت النص عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان في السحر يشتغل بالذكر من الاستغفار، قالت: نسمعه يقول: أستغفر الله أستغفر الله الحديث. فلذلك يفضل اقتصاره على الاستغفار في هذا الوقت لمكان مدح الله وثنائه على أهله، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لأوقاته في الليل على القيام، قيام الليل يكون في الثلث الأول كأن يقوم بعد صلاة العشاء، ومن العلماء من عد الثلث الأول بما بين صلاة المغرب والعشاء، وقال إذا كان يتعذر عليه لضيق أوقات الليل ووجود المشاغل يحيي ما بين العشاءين لأنه في حكم الثلث الأول من الليل خاصة على حسابه من غروب الشمس. وبعد ذلك يأتي الثلث الأوسط، يقوم الإنسان الثلث الأوسط رحمه الله. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ قيام الثلث الأول ثم الثلث الأوسط ثم انتهى صلوات الله وسلامه عليه إلى إحياء الثلث الآخر من الليل، وهو أفضل هذه الأثلاث، أفضلها الثلث الآخر وهو الذي يكون فيه النزول، والله تعالى أعلم.
هذا السؤال يقول: هل قراءة السجدة والإنسان كل جمعة وقراءة سورة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، أو قراءة الأعلى والغاشية وقراءة صفحة كاملة في كل ركعة في صلاة التراويح، هل هذا كله من المشقة على المصلين؟ وإذا كان إمام يفعل ذلك والناس غير راضين ويعتبرونه مشقة عليهم، فماذا يفعل؟ هل يجيبهم أم يتبع السنة؟
الناس يختلفون وتختلف أحوالهم، فكما ثبت في السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك الذي اعتاده وألفه من الإطالة في صلاة الفجر إلى التخفيف إلى قدر شديد جدا إلى درجة قراءة إنا أعطيناك الكوثر، يدل على أن الإنسان قد يترك المألوف في بعض الأحوال دفعا لمفسدة تنفير الناس. وما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم السجدة ولا هذه السور إلا من أجل إحياء القلوب بذكر الآخرة وتحبيب العباد إلى رب العباد. فإذا كان القارئ يحسن تلاوة القرآن ويقرأ قراءة محببة للنفوس وتدعو الناس إلى الارتياح إليه وعدم المبالاة بإطالته، فهذا وشأنه وهذا ما كان عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الإنسان وجد من الناس النفرة فإنه يفعل السنة أحيانا ويتركها أحيانا، ولكن لا يداوم مداومة مطلقة تصل به إلى الحرج، لا يداوم مداومة مطلقة، إنما يفعل ذلك على وجه لا يصل به إلى الحرج، كأن يفعلها مرة في الشهر ومرتين ونحو ذلك حتى يكون أدعى إلى قبول السنن والرضا بها ومحبتها إلى النفوس. ولو كانت قراءتها واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما هي سنة تحمل على العين والرأس، لكن بشرط ألا يكون في ذلك تنفير للناس، فإذا كان فيه تنفير للناس فيتقى بقدر، إذ لا نجاري الناس في أهوائهم ولكن بقدر يجمع فيه بين الحسنيين تحبيب العباد إلى رب العباد وتطبيق سنة خير العباد صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن الإنسان يفعل على وجه لا ينفر الناس، وإذا كان الإمام عرف الناس منه الشلم والرفق بهم وتفقد أحوالهم أحبوه، وإذا عرفوا منه العكس نقصوه، وكان ذلك أدعى للنفرة منه. والإمام أدرى بحاله وأدرى بحالة من وراءه، فلو أن إنسانا حضر مثلا في صباح الجمعة في صالة المسافرين لو أنه قرأ فيها لكان من العسر بمكان أن تفوت عليهم مقاصدهم في السفر، لكن لو جاء بين طلاب علم أو جاء في حارته أو منطقته التي يعلم أن غالب الناس في هذا اليوم خاصة يوم الجمعة ليس وراءهم ما يشغلهم فصلى بهم هذه وحرص على السنة فجزاه الله خيرا، وينبغي عليه أن يبين لهم أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتقبلوه ويرضوا به. أما إذا كان الناس أهل أهواء وأهل ضغينة على السنة لا راحة لهم، يأخذون الصلاة على أنها طقوس لا ينظرون إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرضاهم وعدم رضاهم لا عبرة به. فأرضي الله عز وجل بتطبيق السنة. المقصود أنه ينظر إلى حال الناس وحصول المشقة عليهم، والله تعالى أعلم. أما قضية تحديد الصفحة في التراويح وعدم تحديد الصفحة في التراويح، هذا ليس فيه نص، هذا شيء يرجع إلى الأئمة، راجع إلى ضابط عدم التسهيل على الناس. إذا كانت الناس تستجم بصفحة فصفحة، وإن كانوا يستجمون بربع الحجز فربع الحجز، وإن كان أكثر من ذلك فأكثر، على حسب حالة الناس، والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول: شيخنا الفاضل، ذكرت قاعدة وهي إذا اختلف مولد النصين لا يحكم بالتعارض، فهل هذه القاعدة بإطلاق؟ وإن لم يكن كذلك فما هو الضابط؟ والله يحفظكم ويجازيكم خيرا.
أما مسألة اختلاف مولد النصين فإنه إذا اختلف محل النصين لم يحكم بالتعارض، وهذا بلا إشكال. توضيح ذلك أن يكون أحد النصين في أمر والنص الثاني في أمر آخر، لا علاقة لهذا النص بهذا النص، هذا في حالة وهذا في حالة أخرى، فيورد كل نص من النصوص في موضعه وتحمل دلالته على موضعه، لأن الشرع قصد هذا الموضع المعين. فلو حمل على العموم تعارضت النصوص، والمنبغي عدم الحكم بتعارض النصوص وكذلك معارضة بعضها لبعض إذا اختلف موردها، وهذا أمر مسلم به عند العلماء، وهو أمر مدرك بالحس والعقل. فأنت حينما تقول محمد قائم قاعد الآن، كان هذا تناقض، يقول لك قائل: كيف هو قائم وقاعد في لحظة واحدة؟ هذا لا يمكن، لأن القيامة ضد القعود، والصفتان المتناقضتان لا تجتمع في حالة واحدة. لكن لو قلت محمد قائم الآن قاعد بعد ساعة، أو قاعد الآن قائم بعد ساعة، لم يعترض عليك أحد. هكذا النص إذا جاء في موضع واحد يقول هذا حلال هذا حرام، كان تعارض. إذا ما يحكم بالتعارض إلا إذا اتحد مولد النصين، ولا يحكم بالتعارض بين النصين إلا إذا استويا دلالة وثبوتا وكان المولد واحد، يعني المحل واحد. أما إذا اختلفت دلالتهما واختلف موردهما فإنه لا يحكم بالتعارض بينهما، فإذا اتفقت دلالتهما على المطلوب كان ذلك من التعارض، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول: هل يجوز جمع النية أو دمج النية، كأن يصلي صلاة السنة ويدمج معها صلاة الاستخارة، أو يصلي سنة الوضوء مع سنة دخول المسجد، أو أن يصلي سنة دخول المسجد، أو أن يصلي سنة دخول المسجد مع سنة الضحى، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
مسألة الاندراج هذه تقع في الفرائض والنوافل، والسؤال الذي ورد في النوافل والسنن، وسأقتصر على بيان حكم الاندراج في حال النوافل والسنن. إذا كانت السنة مع السنة يتحقق بالاندراج مقصود الشرع اندرجت، وإلا فلا. توضيح ذلك: إذا كان مقصود الشرع يتحقق بفعلك للسنة دارجا إحدى السنتين تحت الأخرى، يحقق المقصود منهما اندرجتا. مثال ذلك: الشخص حينما أمر بتحية المسجد مقصود الشرع ألا يجلس حتى يصلي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي تحية المسجد بعد الفريضة، لأن مقصود الشرع حصل بصلاة الفريضة. فإذا دخل الإنسان ونوى مثلا رغيبة الفجر، اندرجت تحتها تحية المسجد، لأن مقصود الشرع حصل برغيبة الفجر، وهو ألا يجلس حتى يصلي. فإذا كان من هذا الجنس حينئذ يندرج. أما إذا كان من الجنس الآخر أن يختلف، أن لا يتحقق مقصود الشرع، لأن يكون مقصود الشرع أن تصلي ركعتين من جنس، وركعتيه من جنس فلا ينضرب. مثلا ركعتي الإشراق وركعتي الضحى. ركعتي الإشراق مرتبطة بجلوس الإنسان بعد صلاة الفجر، ركعتي الضحى مرتبطة بصلاة الضحى. فلو أنه تأخر في الإشراق إلى وقت الضحى لم يندرج كما نص على ذلك، لأن مقصود الشرع أن يتحقق فعل هذه العبادة وهي الركعتين بعد الانتظار. ثم كذلك أيضا يتحقق في صلاة الضحى بقصدها، وهكذا صلاة الاستخارة. إذا كان مثلا إنسان يريد أن يصلي سنة الظهر وصلاة الاستخارة، فصلاة الاستخارة مقصودة بعينها، ولذلك قصدت. فقال عليه الصلاة والسلام فليصلي فليركع ركعتين من غير فريضة، معنى أنه مطالب بالفعل. ثم قال في صلاة الظهر رغب إلى ثبتها بالراتبة قبلها، وهكذا بالنسبة لرغيبة الفجر، وهكذا بالنسبة للشخص إذا دخل يريد أن يصلي فاتته مثلا الركعتين القبلية والركعتين البعدية من صلاة الظهر، فإنه لا تندرج تلك الركعتين تحت بعضهما، لأن مقصود الشرع أن تقع الركعتين القبلية والركعتين البعدية، والله تعالى أعلم.
هذه سائلة تسأل تقول: العام الماضي لم أتمكن من صيام رمضان حيث كنت نفاة، ولم أتمكن من القضاء بسبب الرضاعة، والآن سوف يدخل رمضان ولم أقضي بعد، والسؤال ماذا أفعل وما علي وما حكم الإسلام في هذا البيت؟
إذا تأخرت المرأة في قضائها وكان هذا التأخير مبنيا على عذر حتى جاء الوقت المطلوب فعله أو قضاؤه من رمضان قبل شعبان، والعذر معها كالحيض والنفاس والرضاع ونحو ذلك، فإنها تؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان، وتسقط عنها الكفارة التي نص العلماء عليها لمن أخر، لأن محل الكفارة إذا انتفى العذر، وهذه عندها عذر. وعليه فإنه إذا بقي من رمضان على قدر الأيام التي وجب عليك صيامها من رمضان الأول، إذا بقي من شعبان هذا على قدرها وكان عندك عذر يمنع من صيامها، جاز لك أن تؤخري إلى رمضان إلى ما بعد رمضان الآتي، ولا حرج ولا كفارة عليك، والله تعالى أعلم.
هذا سؤال يقول: كيف يكون قضاء الفائتة، وما هي الأوقات المناسبة للقضاء، ومتى يجوز قضاء الفائتة، وجزاكم الله خيرا؟
قضاء الفائتة: من فاتته الصلاة أو نسيها يصليها عند ذكرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا صلاها قضاء صلاها على الصفة التي كان يصليها أداء، وذلك لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام لما عرف في مقدمه من تبوك فنام عن صلاة الفجر أدى قضاها على الصفة التي كان يؤديها عليها. وكذلك في قصة الخندق فإنه أقام فصلى العصر، قال الراوي: كصلاته لها في وقتها، ثم أقام فصلى المغرب كصلاته لها في وقتها، ثم أقام فصلى العشاء كصلاته لها في وقتها. فالمقصود أنه يصليها على حالتها، ولذلك فرع العلماء أو قعد العلماء من هذه النصوص قاعدة تقول: القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، بمعنى يحاكيه في الصفة، لكن استثنوا من ذلك إذا كان قد فاتت عليه صلاة سفرية ثم تذكرها في الحضر، هل يؤديها كاملة بناء على الأصل من أنه مقيم، أم يؤديها أم يقضيها على حال أدائها؟ وجهان للعلماء، وسيأتي إن شاء الله بيانه عند الكلام على صلاة السفر. فهذا هو المقصود: إذا كانت جهرية جهرت في القراءة، وإذا كانت سرية أسررت في القراءة، والله تعالى أعلم.